بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح ابن أبي العز رحمه الله: وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون. وقال تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: وإياي فاتقون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده. ولو كان ملكا مطاعا فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، وروي مرفوعا وروي موقوفا عليها: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذاما. فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه. ثم فيما بعد: يرضون إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض، وقال في البغض مثل ذلك. فقد بينا أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق. وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب. لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون. فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، لا يحوجه إلى غيره. وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتشاف وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. فإن الاكتشاف منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين، يلبس لأمة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب، حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل، يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاش أو والي شرطة أو نحو ذلك. وهذا مبسوط في موضعه لا يشعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال البغوي: قال مقاتل: نزلت في اليهود، نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أنه يحيي ويميت، ويرزق ويعز قوما، ويذل آخرين، ويشفي مريضا، ويفك عانيا، ويفرج مكروبا، ويجيب داعيا، ويعطي سائلا، ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما زلنا في أواخر مبحث القدر، وكنا نتكلم في الدروس الماضية أو قبيل الماضية عن مبحث الكتابة، وتكلمنا فيها عن مبحث اللوح والقلم مدة درسين أو ثلاثة تقريبا. ثم إن المؤلف رحمه الله تعالى وهو في نهاية مبحث القدر، ويعني لعله إن شاء الله بقي في هذا المبحث شيء يسير، يعني لعل بقي فيه إن شاء الله درسان تقريبا، ثم ينتقل إلى العرش والكرسي، ويكون بهذا قد يعني هذا المبحث هو أطول مبحث تقريبا تكلمنا فيه أو تعرضنا له منذ أن بدأنا في شرح هذا الكتاب المبارك. فعلى كل حال، تطرق المؤلف رحمه الله تعالى في نهاية كلامه على مسألة الكتابة اللوح والقلم إلى مسألة تربوية مهمة جدا. إذا تيقن الإنسان وآمن بأن كل شيء مكتوب، مكتوب في اللوح المحفوظ، فإنه سيخرج بنتيجة لابد منها، وهذه النتيجة ستظل معه دائما، لابد أن يصحبها في كل حياته. هذه النتيجة أن يفرد الله جل وعلا، أن يفرد الله جل وعلا بالخشية والتقوى والرغبة والرهبة. هذه النتيجة إذا آمن الإنسان بالقدر بوجه عام، ومن الإيمان بالقدر الإيمان بهذه المرتبة التي نتكلم فيها منذ عدة أسابيع، مرتبة الكتابة، وأن كل شيء مكتوب، وأن كل شيء مكتوب، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فهذا سيقوده إلى مسألة تربوية مسلكية في سلوكه وفي عمله، هي التي يريد المؤلف الآن أن يسوق إليه، وهي هذه المسألة: أن يفرد الرب جل وعلا وحده بالخشية والتقى والرغبة والرهبة. طالما عرف العبد أن كل شيء مقدر ومكتوب من الأزل، من الأزل، وعلى ما شرحنا من في خلق القلم وكتابة المقادير، خاص معناه أنه لن يخشى أحد إلا الله، ولن يخاف من أحد إلا الله جل وعلا، على تفصيل الخوف الذي ذكرناه، لأن ذكرنا لكم في ما سبق في كتاب التوحيد أن الخوف ثلاثة أنواع أو أربعة أنواع: الخوف الطبيعي، وهذا أي إنسان لا يخلو منه، يخاف من الأسد، يخاف من السبع، يخاف من النار المحرقة، هذا خوف لا يؤاخذ عليه. والخوف الشركي المحرم، وخوف السر أن يخاف من ممن يسمونه أولياء أو أموات، أموات أولياء، يخاف أن يضروه من على بعد إذا سمعوه يتكلم فيهم، هذا خوف الشرك، وهو خوف من الشرك أيضا، الشرك الأكبر. والخوف الذي هو خوف العبادة: فلا تخافوا مخافوني، فيفد الرب جل وعلا من الخوف والخشية والرغبة والرهبة والإنابة، لأنه يعلم أن كل شيء مكتوب مقدر، وأن ما أصابه لم يكن يخطئه، وما أخطأه لم يكن يصيبه. خلاص، إذن يجعل خشيته لله وخوفه من الله واستعانته به وثقته فيه وتوكله عليه إلى آخر أعمال الطاعات التي ذكرها الإمام المجدد في الأصول الثلاثة. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى استقى هذا الترتيب في العناصر من حديث عبادة بن الصامت الذي مر بنا كثيرا في كتابة المقادير وخلق القلم، فإن في أحد رواياته أنه قال لابنه: يا بني اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني ربط بين هذين الأمرين، في هذه الرواية ربط بين هذين الأمرين، قال لابنه: يا بني اتق الله. هذا الذي يتكلم فيه المؤلف الآن. لماذا؟ واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر. فالمؤلف بعدما تكلم عن الإيمان بالقدر ذهب يتكلم على هذه المسألة الأولى أو الأمر: اتق الله يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره. فربط في هذا الحديث بين هذين الأمرين: الإيمان بالقدر وتقوى الله جل وعلا. فكان المؤلف رحمه الله تعالى من دقة فهمه وفطنته أتى بهذه المسألة التربوية المسلكية من هذا الحديث ليربط بين هذين الأمرين. وإذا شئت أن تقول كما ذكرنا في أول الدروس في القدر، هذه من ثمرات الإيمان بالقدر، من ثمرات الإيمان بالقدر أن يجعل العبد توكله وحسن ظنه على الله جل وعلا وبالله جل وعلا وخشيته وتقواه لله سبحانه وتعالى. هذا من ثمرات الإيمان بالقدر. وكلما قوي إيمان الإنسان بالقدر قويت هذه الأمور عنده، كلما قوي إيمان الإنسان بالقدر قويت هذه الأمور عنده في قلبه. إذا عرفتم الآن عنصر هذه المسألة التي نتكلم فيها ومن أين استقاها المؤلف رحمه الله تعالى، فهو سيتكلم الآن عن مسألتين: التقوى والخشية، ويتطرق بعد ذلك إلى التوكل. التوكل، وأن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب ولا ينافي الإيمان بالقدر. لا يقول أحد أنا أؤمن بالقدر فسأجلس في البيت يأتيني رزق. يريد المؤلف أن يبين أنه لا تنافي بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب. هذه المسألة الثالثة التي سيتكلم فيها وسينقل منها إن شاء الله سبحانه وتعالى كما سنذكر لكم من مجموع الفتاوى. سيلخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى في رده على أبي حامد الغزالي، في رده على أبي حامد الغزالي في سؤال وجه له في هذه المسألة، سنذكره في موضعه إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا عرفتم الآن عنصر الدرس أن هذه مسألة مترتبة على الإيمان بالقدر وثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر، وهي أن من آمن بالقدر فإنه يفرد الرب جل وعلا بالخشية والتقوى ويحسن التوكل عليه. هذا عنصر المسألة، وسيأتي تفاصيل لذلك. قال رحمه الله تعالى: وإذا علم العبد أن كل من عند الله، كل شيء من عند الله الخير والشر، فالواجب إفراده سبحانه بالخشية والتقوى، فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخشوا الناس واخشوني، فلا تخافوهم وخافوني. الخوف، الخشية هي الخوف، والخوف تقول هي الخشية. وبعض العلماء كشيخنا ابن عثيمين يفرق تفريق يسير بينهما، لكن هذا التفريق الحقيقة فيه نظر، فيه تأمل. يقول يعني إذا خاف الإنسان من غيره وهذا الخوف لم يكن بعلم بمقام هذا الذي يخاف منه فهذا يطلق عليه الخوف، أما إذا خاف مع علم فهذا يطلق عليه الخشية. إذا خاف مع علم يعني جمع العلم مع الخوف فهذا يطلق عليه الخشية، وإذا كان يخاف بدون علم فهذا مجرد خوف. وهذا بالحقيقة لا يمشي مع النصوص، لأن ربنا جل وعلا أمرنا بأن نخاف منه، ولا شك أن هذا الأمر أمرنا أن نخاف منه ما علمنا بعظمته جل وعلا وما يتقى وما ينبغي للعبد أن يتقيه حتى لا يغضب ربه. فمن الصعب أن نقول أن هذا الخوف بدون علم، خوف بدون علم. على كل حال هذا اجتهاد، وقد يكون هناك فرق آخر، قد يكون هناك فرق آخر بينهما، لكن هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. فالخشية هي الخوف، وإياي فارهبون، الرهبة، الأمر بالرهبة منه جل وعلا، وإياي فاتقون، الأمر بتقواه. ثم أتى بآية فيها جمع لما سبق وهي أعم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. جمع بين أتى بالخشية والتقوى وما هو أعم من ذلك الطاعة، ومن يطع الله ورسوله. إذن الطاعة عامة وعطف عليها أشياء خاصة، أشياء خاصة الخشية والتقوى. ثم ختم بآية المدثر، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. هو أهل التقوى، إن هو جل وعلا أهل لأن يتقى، أهل لأن يتقيه العبد ويخاف منه ويخاف من عذابه ويخاف مما يغضبه سبحانه وتعالى. وهو أهل المغفرة، وأهل لأن يغفر لعبده الذي يتقيه. فالعبد يتقي ربه والرب يغفر ذنب عبده، فالعبد يتقي ربه والرب جل وعلا يغفر ذنب عبده. هو أهل التقوى، أهل لأن يتقى، وأهل لأن يغفر لمن اتقى سبحانه وتعالى. ونظائر هذا المعنى كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء. هذه مسألة مثل مسألة العبودية، من لم يكن عبدا لله فإنه سيكون عبدا لغير الله بلا شك. من لم يرضى أن يكون عبدا لله فإنه لابد إما أن يكون برضاه أو بغير رضاه سيكون، أو بعلم أو بدون علم سيكون عبدا لغير الله. إما أن يكون عبدا للشهوات، إما أن يكون عبدا للنساء، إما أن يكون عبدا للصور، إما أن يكون عبدا للمال، إما أن يكون عبدا للشيطان، كما قال ابن القيم: هربوا من الرق الذي خلقوا له، هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. ربك خلقك لكي تكون عبدا له، فمن هرب من هذا الرق، من هذه العبودية التي فيها التشريف، فإنه سيبتلى برق النفس والشيطان، سيكون عبدا النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. الذين زعموا أنه لا إله والحياة مادة في السوفيتي في النظام الشيوعي، صاروا يقدسون لينين وستالين وكارل ماركس وأمثال هؤلاء، وصنع لهم التماثيل في ميادينهم وشوارعهم كما كان أهل الجاهلية يصنعون التماثيل لمعبوداتهم وقدسوهم وعبدوهم من دون الله، وهم الذين حاربوا الأديان. هذه المسألة شبيهة بهذه المسألة. يقول المؤلف: ولابد لكل عبد أن يتقي أشياء. أي إنسان لابد أن يتقي أشياء، هناك أشياء يحذر منها، لابد أن يحذر من أشياء، إن هناك أشياء خطرة في الحياة لابد أن يحذر منها، فإنه لا يعيش وحده، لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده. إذا الإنسان عاش وحده قال خلاص أنا سأذهب في جزيرة وسط البحر أعيش وحده أستريح من الناس وأريح، سيموت لو أخذ معه حتى يعني أطنان من الطعام والشراب إلى آخره، سيموت، لأن الإنسان كما يقولون مدني بطبعه، لابد له من الناس ولابد للناس من بعضهم البعض، كما قال القائل: الناس للناس، الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض، وإلا مشعور خدمه، كل واحد يخدم الثاني حتى ولو لم يكن اسمه خادما، المدرس الواقف الفصل يخدم ولي الأمر أنه بيوفر عليه تدريس لابني، والدكتور الجالس في عيادة كبيرة فخمة بيخدم أيضا كل الناس، حتى بيخدم الزبال، الدكتور بيخدم الزبال، نعم، يعني إذا جاء ابن هذا الزبال مريض سيدفع ثمن الكشف فيكشف عليه الطبيب ويصف له أو يشخص له الداء ويقول له الدواء ويمشي. أكبر رجل في الإدارات ليخدم أصغر رجل ولا بد، والصغير تلقائيا بيخدم الكبير، فالناس للناس، لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحده ولا يتعالى الإنسان عن أن يخدم الآخرين، فأنت تخدم وأنت تخدم، كم واحد يقوم بخدمتك أنت؟ ألوف مؤلفة. الشيء الذي يأتيك الآن على طبق وعلى صينية مكون مثلا من وجبة إفطار أو وجبة طعام أو وجبة غداء، لو جئت تبحث كم من الأيدي تعاقدت في صنع هذا الطعام إلى أن وصل إليك، لذهل، حصلت ذهول، انكسرت الأيادي التي اشتغلت وعملت حتى أوصلت لك هذا الطعام الذي تأكله أنت في 5 دقائق. وعندما تتأمل أنت في هذا بينك وبين نفسك تجد الأمر أعظم من هذا. فالإنسان لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا لما ذكرنا، فلا بد لهذا الملك أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته. الملك ما يستطيع أن يفعل كل شيء، هناك أشياء يغضب منها الرعية، لا يستطيع أن يدخل مثلا في الرعية يأخذ ما يحب من بناته مثلا يزوجها إلى لنفسه أو لأولاده مثلا، لا يستطيع، لا يستطيع أن يدخل بيوت الرعية يأخذ أموالهم يقول أنا أريد أستفيد منها في الجهاد أو الحرب، لا يستطيع، هناك أشياء أخرى كثيرة لا يستطيع أن يفعلها. فلو كان حتى ملكا يتقي غضب رعيته، فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتقي الله اتقى المخلوق. إذا أنت الآن بين أحد أمرين، إما أن تتقي الله أو تتقي المخلوق، هل ممكن تجمع بينهما؟ نعم، إذا كان في طاعة، إذا كنت تتقي المخلوق في طاعة الله، يعني مثلا الولد مثلا يتقي غضب والديه لأن الله أمره بأن يرضي والديه وأن لا يغضبهما، الطالب مثلا يتقي غضب المدرس المعلم احتسابا للأجر لأن هذا فيه إرضاء الله جل وعلا. لكن الكلام الآن في عند التعارض، إذا تعارض إرضاء المخلوق وإرضاء الخالق ماذا يصنع الإنسان؟ إذا تعارض إرضاء المخلوق وإرضاء الخالق ماذا يصنع؟ هذه المسألة التي يتكلم فيها المؤلف الآن، إذا تعارض إرضاء الخالق وإرضاء المخلوق يجب تقديم إرضاء الخالق جل وعلا، لأن في إرضاء الخالق عدة مصالح نذكرها الآن، وفي تقديم إرضاء المخلوق مفاسد كثيرة. يقول الشيخ: فإن لم يتق الله اتق المخلوق، والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم. الخلق لا يتفق حبهم كلهم، لا تستطيع أن ترضي الناس جميعا، وهذه قاعدة لابد لكل إنسان أن يعرفها، لا تستطيع أن ترضي الناس جميعا، ولو كان عندك ما عندك من المنصب أو من الأموال أو من الأولاد أو من الإمكانيات، لا تستطيع. إذا أرضيت هذا من الخلق أغضبت ذاك، إذا أغضبت ذاك أرضيت هذا، إذا أرضيت الكبير غضب منك الصغير، قال يرضي الكبير على حسابنا، إذا أرضيت الصغير قال الكبير يرضي السفهاء والصغار وتركنا، وقف على ذلك. فرضا الناس غاية لا تدرك، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا أو يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاءهم جميعا أو كلهم. كما قال الشافعي، وحكي هذا القول عن أكثم بن صيفي الحكيم المعروف: رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك، تحاول ترضي الناس لا تستطيع أبدا، تبذل كل ما تستطيع ويتهيأ لك من إمكانات، ولابد أن يستجلب عليك غضب من بعض الناس. ماذا تصنع؟ الشافعي يقول لك: ماذا تصنع؟ فعليك بالأمر الذي يصلحك فالذنبه. خلاص انت عملت اللي عليك، اتقيت الله جل وعلا واتقيت ما يسقطه ويغضبه، وحاولت أن ترضي المخلوق بما أمر الله وليس بتجاوز حدوده، ولن يرضى المخلوق، ماذا تصنع؟ إلزم الأمر الذي يصلحك فالذنبه، ابحث عن أمر الذي يصلحك فالزمه. هذه الكلمة ذكرها السخاوي في المقاصد الحسنة عن الخطابي في كتاب العزلة، قال أنه روى من طريق الشافعي أنه قال، الشافعي قال لأحد تلاميذه يونس ابن عبد الأعلى، قال له: يا أبا إسحاق، قال له الشافعي ليونس بن عبد الأعلى: يا أبا إسحاق، رضا الناس غاية لا تدرك، ليس إلى السلامة من الناس سبيل. لكي تسلم من الناس هذا مستحيل، يعني لا يظن أحد أنه مهما صنع من الحيل والكلام والفعال سيسلم من الناس أبدا. إن تكلم فيهم بحق تكلموا فيه ببعض، إن جر ذيلهم بحق جروا ذيله بباطل، إن تركهم ما تركوه. الشافعي يقول له ليونس: يا أبا إسحاق، رضا الناس غاية لا تدرك، ليس إلى السلامة من الناس سبيل، لا تظن أنك تسلم في يوم من الأيام. طب ماذا تصنع؟ قال: فانظر ما فيه صلاح نفسك فالزمه، فانظر ما فيه صلاح نفسك الزمه، ودع الناس وما هم فيه. خلاص، ودع الناس، يقول الشافعي، ودع الناس وما هم فيه، يعني لا تشغل بالك، خلاص انت عملت اللي عليك وسلكت الطرق المشروعة في ارضاء الخلق ولم يرضوا عنك، فدع الناس وما هم فيه. وايضا ذكر ابو نعيم في حلة الاولياء في المجلد التاسع صفحة 123 عن الربيع بن سليمان أحد الملازمين وتلاميذ الشافعي الكبار، قال الشافعي: يا ربيع، رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما يصلحك فالزمه، فإنه لا سبيل إلى رضاهم. على كل حال، العراقي الإمام العراقي يريد أن أيضا يوضح مسألة في هذه الكلمة، كلمة الشافعي، أن كلمات الأئمة كلمات كبار يقف عندها الأئمة أيضا. يقول الإمام العراقي: إنما يريد من أطلق ذلك، يعني أن رضا الناس لا يدرك، يريد من أطلق ذلك أن إرضاء جميع الناس لا يدرك، إرضاء جميع الناس لا يدرك، لأن المختصمين في شيء رضا المختصمين أو المختصمين رضا أحدهما سخط للآخر. إن رضي واحد، جيت أنت الآن تحكم من اثنين، ترضي واحد أو تحكم لواحد يسخط الآخر، تحكم للآخر يسخط الأول. يقول حتى قالها سفيان الثوري، إن حتى قال هذه الكلمة سفيان الثوري انتهى. وقال الفضيل بن عياض: من عرف الناس استراح، أي من عرف أنهم لا يضرون ولا ينفعون استراح. هذا تكمل الكلام العراقي، أي من عرف أنهم لا يضرون ولا ينفعون، هذا يعني محمل آخر، والمحمل الأول الذي نحن فيه من عرف أنهم لن يرضوا أبدا جميعا عنه، إن رضي مجموعة سيسقط آخرون، إن رضي واحد سيسقط مئة وألف. هذه كلها داخلة في مبحث إيمان القدر، أن الإنسان يسلم أمر الله جل وعلا ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه إلى آخره، ولكن يرضي الله جل وعلا. وسيأتينا الآن ماذا سيصنع أو ماذا سيصيب إذا أرضى الله جل وعلا. ثم يقول: ودع ما سواه، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعانه. خلاص شايف الموضوع موضوع فيه صعوبة بالغة، في الحصول عليه فيه صعوبة تأخذ من وقتك وجهدك الكثير، اتركه اتركه وابحث عما سواه، وإذا كان لك فيه نصيب سيأتيك، وإذا كان لك فيه نصيب وقدر سيأتيك ما قدر لك، لن يتجاوزك. يختم هذا بقاعدة من عنده، يقول الشيخ ابن العز: فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، إرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، هذه قاعدة ثمينة، قاعدة ثمينة جدا. إرضاء المخلوق لا مقدور عليه قدرا، يعني مهما حاولت أن تبلغ وتتعب وتبلغ الجهد في إرضاء المخلوقين لن تستطيع أن تصل إلى إرضاء كل الناس. ليس المقدور، لم يقدر الله جل وعلا كونا أن العبد يرضي كل الناس، لأنه إذا أرضيت واحد سيسقط عليك الثاني، إذا أرضيت ألف سيسقط عليك ألفان أو ثلاثة. ولا مأمور، يعني لم يأمرنا الله جل وعلا أن نرضي كل الناس، يعني هذا مستحيل. ثم يقول: وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. إرضاء الرب جل وعلا شيء سهل سبحان الله ومأمور به، أمر الله جل وعلا به في مسائل من الآيات: لا تخشوا الناس تخشون إلى آخره، ومسائل في الأحاديث. كيف يكون إرضاء الله جل وعلا أسهل؟ هنا الرب جل وعلا يرضى منك باليسير، يرضى أن تأكل أكلة فتقول الحمد لله، يرضى أن تشرب الشربة فتحمد الله جل وعلا، فالله جل وعلا يحب ذلك ويرضى عن العبد إذا فعل ذلك، يرضى أن تتمتع بالخيرات وبكل ما تحب من الحلال ثم تشكر الله جل وعلا فيزيدك: لئن شكرتم لأزيدنكم، لئن شكرتم لأزيدنكم. يرضى منك أن تقف في الصلاة مخلصا وخاشعا، وحتى لو كانت دقائق معدودة تصلي ركعتين أو أربع ركعات، تصلي ركعتين نافلة بعد وضوء فيغفر لك ذنبك بها إذا كنت مستحضرا للقلب، لم يقل لك قف صلي ركعتين عشر ساعات أو خمس ساعات، أو لا أرضى منك أن تخرج من الصلاة قبل ثلاث ساعات أو خمس ساعات، لا حتى في الصلاة خمس دقائق عشر دقائق ست دقائق، لكن فيها استحضار قلب وفيها إخلاص الله جل وعلا يحبه ويقبله. فيرضاه جل وعلا يسير. وهذا من كرمه جل وعلا أن أعطاك وطلب منك أن تبذل ويقبل منك ويثيبك. فهو جل وعلا الشاكر الشكور، الشاكر الشكور سبحانه وتعالى، من أسماء الشاكر الشكور. هو المعطي جل وعلا والواهب، وبعد ما أعطاك يشتري منك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ تقرض الله، طب ما الذي أعطاك أصلا؟ ما تقرضه؟ هو الذي أعطاك، هو الذي أعطاك هذا المال استخلفك فيه، ومع ذلك إذا أقرضته أثابك عليه أعظم الثواب. هذا من كرمه سبحانه وتعالى وجوده سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا. الخلق لا يغنون عنك من الله شيئا إلا ما كتب الله جل وعلا لك أو كتب عليك. فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس، مؤنة أو مؤنة، إذا اتقى العبد ربه كفاه مؤنة الناس أو مؤنة الناس، خلاص. كما قال تعالى: إن الله يدافع، وفي قراءة صحيحة يدفع، عن الذين آمنوا. كفاك مؤنة الخلق فتستريح وتؤدي العبادة بإخلاص وخشوع واستحضار وحضور قلب، وتعرف أن الله جل وعلا كفيك، بنص هذه الآية الكريمة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن يبقى الكلام كما سيأتي بعد قليل، أن تبحث في نفسك هل عندك خلل في التقوى أم لا، حتى تكون من أهل هذه الآيات: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الآيات. ثم ذكر قال: كما كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، وروي مرفوعا وموقوفا: من أرضى الله لسخط الناس رضي الله عنه. من أرضى الله بسخط الناس، يعني إذا كان هذا الأمر فعلته سخط عليك الناس، تقول والله أنا أرضي الله وإن سخط الناس، ولا يكون هذا الأمر فيه بالتالي اعتداء عليهم أو ظلم أو عدوان، فإن الله جل وعلا لا يرضى عنك بهذا، لكن يرضى عنك إذا أرضيته ولم يكن هذا الإرضاء بظلم للناس أو بسخط أو بعدوان. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه، هذا واحد، وأرضى عنه الناس اثنين. ومن أرضى الناس بسخط الله، أرضى الناس بسخط الله، أسخط الله جل وعلا وعمل ما يريده الناس من أجل دنيا، من أجل مصلحة، من أجل منصب، من أجل شهوة، من أجل زوجة، غير ذلك. يقول: عاد حامده من الناس ذاما، الذي كان يحمد وسن عليه أصبح يذمه. هذا الحديث صحه الألباني موقوفا عن عائشة رضي الله عنها، وأيضا جاء عن عروة بن الزبير من طريق آخر بإسناد حسن: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الله، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذا رواه ابن حبان، وجاء في مسند الشهاب القضاعي، وروى ابن عساكر في تاريخه. فالحديث على كل حال يعني صح موقوفا ومرفوعا لله الحمد. ثم يقول: فمن أرضى الله، عد الآن ماذا سيحصل له، سيحصل له. فمن أرضى الله، واحد، كفاه مؤنة الناس. من أرضى الله كفاه مؤنة الناس. اثنين، الرضي عنه. ثلاثة، فيما بعد يرضون، يعني هؤلاء الناس الذين كانوا يذمونه ويرضون عنه فيما بعد. أربعة، تكون له العاقبة، إذ العاقبة للتقوى. كما قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. العاقبة المحمودة، لأن في عاقبة مذمومة، قد يكون بعض الكفار لهم عاقبة في الدنيا في الحروب، لكن المقصود هنا العاقبة المحمودة الحسنة لأهل التقوى، لهم العاقبة الحسنة في الدنيا وفي الآخرة. وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها. كان بعض السلف إذا حزبهم أمر أو حصلت لهم خصاصة دخلوا بيوتهم ونادوا الصلاة الصلاة، نادوا على أهليهم الصلاة الصلاة، قوموا فصلوا، لأن الله يقول لا واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فهذا الآن أمر رابع. الخامس: يحبه الله، يحبه الله. السادس: فيحبه الناس. ستة أمور يجنيها العبد من إرضائه لله جل وعلا، ستة أمور يجنيها العبد من إرضائه لله الواحد القهار. ثم ذكر الحديث المعروف في الصحيحين أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. لذلك كما قلت لكم من قبل، البخاري بوب على هذا الحديث باب: المقة من الله. المقة ابتداء المحبة من الله جل وعلا. يعني ايه؟ يعني ابتداء المحبة العبد من السماء، من الله جل وعلا في السماء. بعض الناس قد ينفق مئات الألوف ليحبه الناس ولا أحد يحبه، بل يبغضه الناس فيستغرب ماذا صنع، لماذا هؤلاء الناس لا يحبونه وهو يعني يعطي في الدعايات وفي الانتخابات ويعلق اليفط ويوزع على البيوت والناس تبغضه، لأنه لم يعرف أن المحبة ابتداؤها من الرب جل وعلا فوق السبع سماوات اتباق، ابتداؤه من الله. هذا أمر مهم جدا. وقال: في البغض مثل ذلك. يعني إذا أبغض عبدا نادى يا جبريل إني أبغضت فلانا إلى آخره. يقول: فقد بين أنه لابد لكل مخلوق من أن يستقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها. هذا في حالة المعارضة، إذا تعارضت. لكن إذا كان لا معارضة بين أن تتقي الخالق وتتقي المخلوق فهذا المطلوب، كما ذكرنا قبل قليل الولد يرضي والديه ويعلم أن إرضاء الوالدين في إرضاء الرب جل وعلا، لأن الله جل وعلا أمر بذلك، فهذا تقوى للمخلوق وتقوى للخالق، وخيف على ذلك. لكن إن قدم تقوى المخلوق على تقوى الخالق فهذا ضررها أكثر أو راجح على نفعها من وجوه كثيرة، من وجوه كثيرة. ثم انتقل الآن إلى الكلام على التقوى وثمرتها، فيقول: تقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. تقوى الله جل وعلا للباحثين عن السعادة، السعادة في تقوى الله جل وعلا. لماذا؟ يقول: فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، كما قلنا في أول الكلام، وأهل التقوى يعني أهل لأن يتقيه العبد، أهل لأن يتقى أو لأن يتقيه العبد، وأهل المغفرة للمغفرة أهل لأن يغفر لمن اتقى، لأن يغفر لمن اتقى سبحانه وتعالى. فإنه الذي يغفر الذنوب لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غيره، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف من هنا من هذه الكلمة فما بعدها ينقل هذا الكلام من فتاوى يعني مأخوذ من مجموع فتاوى المجلد الثامن صفحة 526 المؤلف رحمه الله تعالى ابتداء من هذا الموطن إلى شيء قريب ينقله من مجموع الفتاوى. طبعا مجموع الفتاوى ما لم يكن موجودا في عصره فإنما نحن نقول يعني بما هو موجود الآن نعزل مجموع الفتاوى، ولا كما قلت لكم من قبل هذه الكتب كانت مبعثرة رسائل مبعثرة هنا وهناك، وشيخ الإسلام كتب في مصر كتب في الإسكندرية وكتب في الشام في دمشق وكتب في السجن وكتب في القاهرة، لكن نحن نعزو للموجود الآن. يعني هذا الكلام موجود من كلام شيخ الإسلام تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثامن صفحة 526، لكن المؤلف يعني خالف في الترتيب ترتيب هذا الكلام. فشيخ الإسلام أتى بالآية أولا آية الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا الآية، ثم أتى بتعريف التقوى، ثم قال قال بعض السلف، هذا الذي بدأنا به بدأ به المؤلف، قال بعض السلف ما احتاج تقي قط، قال بعض السلف ما احتاج تقي قط، يعني التقي ربنا جل وعلا لا يحوجه إلى الخلق، لأن الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذا وعد الحق لا يتخلف، ويقول ويرزقه من حيث لا يحتسب، وهذا وعد الحق، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وهذا وعد الحق. طب إذا لم يتحقق هذا الأمر ولم يحصل هذا الذي نقول عليه، المؤلف الآن سيجيبك سيقول لك انظر في نفسك لعل في التقوى خللا، راجع نفسك لأنك موقن وتجزم بلا لا مجال فيه الشك أن وعد الله حق سبحانه، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فإذا لم يحصل هذا الموعود دل على أن في التقوى خللا، ما احتاج تقي قط، لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال شيخ الإسلام بعد ذكر الآية والتقوى، تكتب هذا عندك يعني تعريفه عن شيخ الإسلام، والتقوى تجمع فعل ما أمر الله به، تجمع فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، تجمع فعل ما أمر الله جل وعلا به وترك ما نهى الله عنه، هذه التقوى كما قلنا من قبل، فعل المأمور واجتناب المحظور، فعل المأمور واجتناب المحظور، هذا تعريف التقوى. وذكرنا لكم من قبل أن عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب عن التقوى فمثلها له ب رجل يمشي في أرض فيها شوك، فقبل أن يضع رجله على الأرض ينظر هل تحتها شوك أم لا، فإذا لم يجد تحتها شيئا وضع رجله في المكان السليم، وإذا وجد شوكا رفع. نعم. ثم قال فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس، هذا واضح، ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، وهذا من باب ما ذكرناه من قبل، فلا تظنن بربك قط سوء فإن الله أولى بالجميل. وظن، وعليك أن تظن، وظن بنفسك السوء تجدها، وظن بنفسك السوء تجدها، يعني هي الأحرى والأولى أن تظن بها السوء، وخيرها كالمستحيل. وذكرنا لكم هذه الأبيات في أول كلام على القدر، والشاهد فيها فلا تظنن بربك قط سوء فإن الله أولى بالجميل. وظن بنفسك السوء، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل. وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه وصححه البوصيري من حديث زيد بن ثابت مرفوعا: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره، ليجعل الدنيا هي همه، يخرج من البيت ليس في ذهنه الا الدنيا، ولا يسعى الا اليها، ولا يصل الا اليها، وليس عنده احتساب للاجر ولا سعي في مرضاه الله، فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه، مهما اتاه من المال يشعر انه فقير وانه ما زاد شيئا. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه امره وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته، من كانت الآخرة نيته جمع له أمره، جمع له أمره وجعل غناه في قلبه، جعل غناه في قلبه، ولو كان الشيء عنده يسير يشعر بأنه غني لأن عنده قناعة، وأتته الدنيا وهي راغمة، يعني أتاه ما قدر له من الدنيا وهي راغمة. فقال الشيخ: فإذا لم يحصل ذلك، لم يحصل ذلك الموعود، دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. انتهى الكلام المنقول من مجموع الفتاوى. شيخ الإسلام زاد هنا بعد هذا الكلام، زاد: ولهذا جاء في الحديث المرفوع: من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. من أكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. هذا الحديث ضعيف، لكن الأمر بالاستغفار موجود في كتاب الله جل وعلا في غير ما آية: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، هذه واحد، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن هذا الحديث على كل حال فيه أمر بالاستغفار، وهو حديث ضعيف، لكن هو ثمرات الاستغفار موجودة في كتاب الله في عدة آيات. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافي، أي فهو كافي لا يحوجه إلى غيره، لأن قوله جل على حق ووعده حق لا يتخلف، لكن الكفاية من الله جل وعلا والحسب من الله جل وعلا بحسب التوكل. كلما قوي توكلك قويت وزادت كفاية الله جل وعلا لك، والنقص بالنقص، الحصة بالحصة، كلما زاد توكلك عليه جل وعلا زادت كفايته لك سبحانه وتعالى وإمداده لك وعونه لك. وكلما نقص توكل العبد على ربه جل وعلا حصل عليه النقص في كفايته وحفظه وعونه، كما قال ابن القيم: الحصة بالحصة. ثم ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى في التوكل والأخذ بالأسباب، ندعها لأن الحقيقة بعض الناس سألني أسئلة كثيرة في مما يذاع الآن في مسألة قصة أو مسلسل يوسف عليه السلام وما يحصل فيه من الإهانة للأنبياء والمرسلين والتنقيص من شأنهم. ويعني يقول السائل أو السؤال في الحقيقة أكثر من سائل في عدة أماكن، يعني الناس تتفرج على هذا المسلسل وهي في غاية السرور والانبساط، وبعضهم يقول بأن هذا مفخرة في الحقيقة في عالم التمثيل، مفخرة في عالم التمثيل، وأن هذا الأمر يعني مفخرة في للسنة والشيعة، وهي في الحقيقة مذلة عظيمة ومنقصة كبيرة. لأن أولا هذا فيه تنقيص في شأن الأنبياء وازدراء واحتقار لهم، أن يأتي بعض السفهاء يقوم بتمثيل صديق ونبي من أنبياء الله جل وعلا، نبي الله جل وعلا أثنى عليه وجعله من المخلصين، وقصته في كتاب الله جل وعلا مليئة بالعبر والآيات، ورسول كريم من رسل الله. يأتي إنسان فاسق أو إنسان سفيه أو إنسان رافضي خبيث يقوم بتمثيل نبي الله جل وعلا كريم ورسول كريم من رسل الله سبحانه وتعالى. وقد صدرت فتاوى المجامع الفقهية سواء في مصر أو في المملكة العربية السعودية أو في غيرهما بتحريم تمثيل الأنبياء والمرسلين. لا يجوز لأحد كان من كان أن يمثل الأنبياء والمرسلين، فضلا عما يحصل في هذه القصة وهذا المسلسل من الزور والبهتان، من الزور والبهتان والافتراء في أحداث تختلق من عند أنفسهم. وهذه الأحداث الشخص العادي عندما ينظر إليها يضحك منها أو يضحك عليها ويسأل أن هل فرعون كان موجود قبل موسى عليه السلام؟ كون هؤلاء يمثلون الفراعنة مثلا. أنا طبعا ما أعرف المسلسل، ما اتفرجت عليه، لكن كلام الناس ونقل الناس وتعليقاتهم فيها أشياء كثيرة. فيكفيك أن هذا المسلسل جاء من الرافضة، يكفيك أن هذا المسلسل الخبيث تبثه الرافضة، والرافضة يصرحون أنهم لا يريدون بالسنة خيرا، بل كلامهم في كتبهم أن عندما تقوم دولة الرافضة سيسعى هؤلاء إلى بيت الله جل وعلا وإلى الحجاز ليخرجوا الشيخين، ليخرجوا أبا بكر وعمر ويقيموا عليهما الحج، لأن الرافضة تعتقد أن أبا بكر وعمر سلبا الخلافة من علي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا ينصون في كتبهم على أن من أول الأعمال التي سيفعلونها إخراج أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها من قبرها وإقامة حد الزنا عليها، قاتلهم الله أن يفكون. فأن لهؤلاء المجرمين أن يخرجوا لنا ما فيه خير أو صلاح أو فائدة لتاريخنا، بل هؤلاء نفسهم مع اليهود، لأن كما ذكر لي في بعض أحد القصة يلمزون ويغمزون في الأنساب ويريدون أن يجعلوا الدائرة لدولة اليهود وأن هي الأحق بالبقاء لأنها من السلالة النبوية الشريفة، مع أن هؤلاء اليهود هم المبدلون وهم المغيرون وهم المشركون. وقالت اليهود عزير ابن الله. فقصدي هذا الكلام أن أحث إخواني جميعا من الصنفين، أولا الذين يتفرجون على هذا المسلسل أن يكفوا عن الفرج عليه احتسابا للأجر، وأن هذا فيه تنقيص للأنبياء والمرسلين، وأن هذا فيه من مشاهدة الزور. وربنا جل وعلا أثنى على عباد المؤمنين بأنهم الذين لا يشهدون الزور، الذين لا يشهدون الزور، وهذا التمثيل هو زور وكذب وبهتان، وهذا كل إنسان يعرفه. أيضا أحث من الجهة الأخرى إخوان الذين يصعدون المنابر الخطباء أن يدعوا لهم خطبا في هذا الأمر، فكما تكلم الناس ودافعوا عن أم عائشة رضي الله عنها فيما رماها به الروافض، أيضا عليهم أن يدافعوا ويبرئوا الصديق عليه السلام يوسف الصديق من الزور والبهتان الذي يفعله هؤلاء الروافض في هذا المسلسل الذي هو مستمر ولا يزال مستمرا كما قيل لي. وينبغي إشهار فتاوى الأزهر في هذا وفتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة في هذا، وأنه لا يجوز تمثيل الأنبياء والمرسلين، لا يجوز تمثيل الأنبياء والمرسلين، فضلا عن أن هذا التمثيل فيه الكذب والزور والتنقيص من شأنهم. فإخواني الذين يصعدون المنابر ولهم خطب جمعة، ينبغي عليهم أن يجعلوا خطبة أو أكثر في بيان هذا الأمر، لأن خطب الجمعة يكون فيها العدد أكثر وأكبر والعوام أكثر، سواء في البلدة أو خارج البلدة، ويحذر الناس من الفرج على هذا المسلسل الخبيث الرافض اليهودي الذي أعجب به الصغار قبل الكبار والنساء قبل الرجال، ليس في مصر فقط وإنما على مستوى العالم. واليهود لا يريدون بدولة الإسلام خيرا كما قلت لكم، وهم قالوا في كتبهم وقرأت لكم مرة كلامهم: نحن نتبرأ من مصادر التلقي التي هي عند أهل السنة والجماعة، القرآن والبخاري ومسلم ومسند أحمد وغير ذلك، ويقولون بأن هذه المصادر أهل السنة يتخذونها أوثانا من دون الله ويعبدونها من دون الله، وهذا من ضلالهم وإفكهم والعياذ بالله. فهم لا يريدون خيرا بأهل السنة، فالحذر الحذر من الرافضة ومن مكرهم وكيدهم، فإنهم إذا أغلق عليهم باب لجأوا لباب آخر بعدما فشلت محاولاتهم في الطعن من أم عائشة رضي الله عنها، وقبل ذلك بالمحاولات الإعلامية الأخرى في الحرب مع إسرائيل وغير ذلك، لجأوا الآن للتمثيل، وهو الكذب وعين الكذب. فالذي عنده هذا المسلسل في بيته يتفرج عليه من الآن، يترك الفرج عليه حسبة لله، حسبة لله جل وعلا، ويمنع أولاده وبنيه وأهل بيته من الفرج عليه نصرة لأنبياء الله جل وعلا ورسله، وترغيما لهؤلاء الشياطين، شياطين الإنس مع شياطين الجن. وهذا الدرس إن شاء الله سيكون كما قلت لكم الدرس الأخير إن شاء الله قبل الحج، إن شاء الله نلتقي بإذن الله بعد العيد إن شاء الله سبحانه وتعالى كما قلت لكم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.